نواصل القراءة في الفصل الثاني، الدعوة إلى الانفتاح على فكر الشرق والغرب، ما حدودها وضوابطها ومحاذيرها. نحن في مفهوم الإسلام لا نقر هذه المحاولات التي تريد أن تدخلنا في متاهات الفلسفة والمنطق والتأويل، وقد مر المسلمون بهذه المرحلة قديما ومروا بها حديثا على يدي جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والعقاد وإقبال، ووصلوا إلى مرحلة المنهج القرآني الذي يقدم لنا منهجا كاملا للغيب الميتافيزيقا، فلا نحتاج معه إلى أساليب اليونان ولا إلى إحياء هذه الأفكار التي هدمها علماء المسلمين أمثال الأفلاطونية أو الغنوصية أو غيرها من فلسفات لم تكن إسلامية أصلا، والتي حاول البعض إحياءها في ظل الإسلام فعجزت عن البقاء. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهم يريدون إخراج المسلمين منه بإعادتهم إلى مستنقع الفلسفات والتأويل. ومن هنا فإن القول بأنه لا خوف على شخصيتنا الإسلامية من الانفتاح على فكر الشرق والغرب قول يحتاج إلى مراجعة، فكيف يمكن أن تحتفظ شخصيتنا الإسلامية بكينونتها ووجودها وذاتيتها وتميزها الخاص إذا تركت بغير ضوابط وتحفظات أمام عواصف الفكر الشرقي البوذية والترفانة والغنوصية والحلول والاتحاد والفكر الغربي بمفاهيمه عن الخطيئة والتعدد والمانوية والمزدكية وغيرها؟ إن أي أمة من الأمم وأي عقيدة من العقائد لابد أن تحافظ على وجودها وكيانها من الانصهار في ثقافات الأمم. وكيف نطالب اليوم بالانفتاح على فكر الشرق والغرب وقد وقع هذا الانفتاح منذ سقطت الأمة الإسلامية فريسة في يد النفوذ الأجنبي ففرض عليها من المترجمات كل ما هو خبيث وفاسد؟ لقد ترجمت إلى اللغة العربية وأهلها لا يملكون إرادتهم وهم مقيدون بالنفوذ الأجنبي كل ما في الغرب من إباحيات وما في الروايات الساقطة اليونانية من فوآت، وفتح باب الترجمة على مصراعيه على يد عدد من المترجمين الذين قدموا من الشام فترجموا أكثر من 1000 قصة فرنسية من القصص الداعر ومن أردأ أنواع القصص المكشوف، وكان لها آثارها البعيدة في إفساد القارئين والقارئات، وقد طبعوها طباعة رخيصة ونشرت في صحف هابطة. كذلك ترجم إلى اللغة العربية كل ما ضجت أوروبا من فساده وسوآته، ترجمت قصص أوسكار وايل وبودلير وعشرات غيرها من قاذورات القصص الغربي، وفي مجال الفلسفة ترجمت الفلسفات المادية وكتابات الإباحيين والوجوديين والسرياليين وفنون العبث واللا قصة ومختلف الفنون المتضاربة التي تمثل عصورا مختلفة وقدمت لنا على أنها من روائع الأدب العالمي، وكما سدت من أسر وفتيات، وهناك وقائع ثابتة في سجلات محاضر البوليس والنيابة، وكما ترجمت مئات من قصص الجنس ترجمت مئات من قصص الجريمة. وكان أخطر ما ترمي إليه هذه الموجة العاصفة هي التصور الذي خلفته في نفوس بعض الشباب أنه ما دام قد سمح لهذا الإثم أن ينتشر فلا بد أنه مشروع وأمر طبيعي ويمكن اقترافه، ومن هنا سقط كثير من الشباب على مدى السنوات المتوالية في هذا الإثم، وقد ظنوا أن هذه الفاحشة مشاعة ومقبولة. ثم جاء كتاب القصص الجنسي والإباحي فنسجوا على منوالها، ثم تحولت إلى روايات في المسرح وقصص في السينما، وانتقلت إلى الملايين في البلاد العربية، وترجمت فلسفات فرويد وماركس وسارتر ودوركايم وأوغست كانت وكل ملاحدة الغرب. أبعد هذا كله انفتاح مطالب به في الترجمة من الغرب؟ وإذا كان هؤلاء الكتاب لا ينقلون من الغرب إلا مثل هذه المفاسد فماذا نفعل؟ هل نقبل أن يستمر هذا وأن تتجدد الدعوة إليه؟ لعل طلاب الانفتاح لا يكفيهم هذا ويطالبون بترجمة سموم الدعوات الماركسية والفوضوية والوجودية، وقد ترجمت جميعا. الحقيقة أننا يجب أن نعي تجربتين للانفتاح: 1. تجربة المسلمين مع الفكر البشري، وقد كانت ترجمة واعية قدمت مع كل فكر أخطاءه وصحائحه وقبلت منه الصحائح ورفضت الخطأ وما قبلته وحولت الصحيح إلى كيانها كمادة خام ولم تجعله حائلا دون استقلال ذاتيتها. 2- تجربة الغرب من بعد مع الفكر الإسلامي. وقد ترجم الغربيون من الفكر الإسلامي ما أرادوا، ولكنهم لم يقبلوا عقيدة المسلمين ولا أسلوبهم الوجداني والروحي وكل ما يتعلق بأسلوب عيشهم، وحافظوا على ذاتيتهم الغربية التي كونتها الثقافات اليونانية والرومانية والمسيحية. فماذا نحن فاعلون اليوم إزاء الانفتاح؟ إن هناك دعوة ملحة إلى تعلم اللغات الأجنبية باسم التقدم، ولكن لو درسنا هدف الغرب من تعليم لغته كما يقول المبشرون والمستشرقون لعرفنا أن الهدف هو تحول المسلمين الذين يتعلمون اللغات الأجنبية إلى أولياء للثقافات الغربية وأتباع للغرب وأعداء لأمتهم وعقيدتهم. ولذا فإن هناك محاذير ضخمة إزاء تعلم اللغات، بحيث نكون قادرين على فهمها والتحفظ دونها. علينا أن نتعلم اللغات لتكون في خدمة الإسلام والعربية الفصحى، وأن تمكننا من أن نعرف فكر الأمم لنستفيد منه، أو نعلن موقف الإسلام من القضايا العالمية التي يعالجها الفكر البشري، وأن الإسلام قادر على أن يقدم إجابات سليمة وحلولا إيجابية لكل القضايا المثارة في العالم اليوم كقضايا الاقتصاد والسياسة والاجتماع والتربية. إن الدعوة إلى الانفتاح غير المفيد أو غير المنضبط أو غير القائم على الضرورة وعلى النافع هي مخاطرة شديدة الأثر في تمييع القيم الأساسية للأمة الإسلامية، ومؤثر خطير على الذاتية الإسلامية، بل مؤثر خطير عليها. هذه الذاتية التي يجب أن نحميها من الاحتواء والانصهار والذوبان في الأممية والحضارة العالمية. لابد أن نقوم على المترجمات حراسة قوية، فنكشف عن أخطائها وأهدافها وغايات أربابها في نفس مجلداتها المقدمة للمسلمين، حتى يعرفوا أنهم يقرؤون غير فكرهم وعقيدتهم وفكر أمهم أمتهم ودينهم. نعم، إن لنا عناصرنا الثابتة في شخصيتنا، ولكن ما رأيت داعيا إلى الانفتاح قد اتقى الله في قومه فتحفظ في ذلك حماية للقوائم الأساسية والثوابت الأصلية. كل الدعاة يتحدثون بإطلاق، وهذه مسؤولية خطيرة يحاسبون عنها يوم لقاء الله. نحن لا نهاجم فكر الغرب، ولكننا ننظر إليه في ضوء فكرنا، فإذا وجدناه معارضا له تركناه. نحن لا نرفض إلا الفكر الوثني والمادي، وإلا فهل يراد منا أن نقبله؟ وإذا كانت هناك محاولة خطيرة ومؤامرة شرسة لم تتوقف منذ أكثر من 50 عاما لاحتوائنا داخل دائرة الفكر الغربي والقضاء على ذاتيتنا، أليس من حقنا أن نهاجم هذه المؤامرة وأن نرفضها، أم أن نذل لها؟ وكيف يذل المسلم وعنده أعظم المناهج وأكمل الأيديولوجيات، وهو الذي لا يحتاج إلى مناهج انشطارية ولا يقبل التبعية، وقد علمه دينه أن يحافظ على عقيدته ومفهومه الأخلاقي والتزامه الفردي، وهو يرى الوجودية والفرويدية والدارونية والماركسية كلها تحاول أن تلتهمه وتصهره. أما القول بالهجوم على العقل والعلم، فنحن المسلمون نفهم قيمة العلم ومسؤولية العقل ومدى أهميته، ولكننا لا نقدسه ولا نسلم إليه وجودنا، بل نخضعه للوحي والإيمان. أما العلم التجريبي فنحن نقر له بما يقرره في المعامل، ولكننا نفرق بين العلم التجريبي والفلسفة المادية، فليست هذه الفلسفة علما، ولكنها نظريات بشرية تخطئ وتصيب، وهي في أكثرها من أهواء الفلاسفة وظنونهم ومحاولتهم هدم البشرية وتحوي لها إلى قطيع، كما تحاول الماسونية والتلمودية. وهي حين تتحدث عن الإنسان تخضعه لمفاهيم الحيوان والمادة، وتنسى أن الإنسانيات متصلة بالروح والمعنويات، ولا تستطيع قوانين المادة أن تحكم عليها. إن تجربة العلوم الإنسانية التي قامت عليها المدرسة الاجتماعية الفرنسية باطلة وزائفة وخاضعة للتلمود، وهي ما يتشدق البعض بوصفها بالعلم. لا أيها السادة، إن العلم في المعامل، أما الفلسفة فليست علما، لأنها قاصرة على النظرية المادية وفيها أهواء الوثنية والتحلل، وهي تنبع من منظور غربي خالص هو الخطيئة الفردية، وهذه ليست في الإسلام أبدا. إن الفلسفة شيء غير العلم، والعقل ليس له قداسة، ونحن لا نخضع أبدا لمفهوم الفلسفة أو الاعتزال أو العقلانية المدعاة، بل نحن نخضع للإسلام مفهوما جامعا أصيلا ربانيا يستمد من الوحي ويجمع بين العقل والنقل، لا يستعلي فيه العقل ولا الوجدان. وليس هذا تقليدا ولا جمودا ولا رجعية، وإنما هي الأصالة والعودة إلى المنابع ومنطلق الإسلام الحقيقي في مطالع القرن الخامس عشر الهجري. إن بعض كتابنا يجري وراء بريق أطر غربية وعلمانية خادعة، وهم يحاولون أن يضعوا الفكرة الإسلامية فيها، وعبثا يحاولون، فإن للإسلام أطره ومناهجه الخاصة، وهو قادر من خلالها على مواجهة الغزو الفكري الوافد وليس من خارجها، ولن تكون الفلسفة المدعى أسلوبا صالحا لمواجهة الغزو الفكري لأنها منها، ولكن الإسلام له منهجه الخاص في مواجهة القضايا، وليس من بين هذه الأساليب محاولات التطوير أو التجديد، فإن الإسلام ليس منهجا بشريا يتطور، ولكنه منهج رباني واسع الآفاق، له ثوابته القائمة المحكمة، وله جوانبه المتغيرة وفق الظروف والأحداث. وللإسلام منطقه القرآني وأسلوبه القرآني الخاص الجامع بين الروح والمادة والعقل والقلب، المختلف تماما عن أسلوب الفلسفات المادية القائمة على مناهج شطارية. ولا بد أن نقدم هنا مجموعة حقائق أساسية. أولا، إن الفكرة الإسلامية لا يمكن أن يسمى بالثقافة الدينية إلا عند العلمانيين المنكرين لرسالة السماء. ثانيا، إن الإسلام لم يمتزج مطلقا بالفلسفات الوثنية اليونانية والفارسية والهندية، بل إنه بالعكس قد كشف عن ذاتيته الخاصة. وبالنسبة للغرب فإن الأخذ بالعلم غير الأخذ بالحضارة، وإن الأخذ بالعلم لا يتطلب منا قبول الفلسفة المادية وحضارة الغرب، وإنما نحن نطلب الوسائل والأدوات ونرفض المضامين. ثالثا، إن ابن سينا والفارابي لا يمثلون شيئا أساسيا في الفكر الإسلامي إلا في مجال الطب والعلوم، أما في مجال الفلسفة فقد رفضهم الإسلام واعتبرهم من مدرسة المشائين اليونانيين، وكانت تجربتهم فاشلة. إنهم يحاولون رد اعتبار الفارابي وابن سينا بعد أن كشفت الوثائق انتماءهم إلى الحركة الباطنية القرمطية والعمل لهدم الدولة الإسلامية. رابعا، إن الإسلام أعلن موقفه من المعتزلة بأنهم خرجوا عن حدود مفهوم الإسلام، ولكن دعاة التقريب يكرمونهم لأنهم تلاميذ المدرسة اليونانية، وهم الذين قالوا يجب على الله جل الله عما يقولون، وهم الذين قالوا بخلق القرآن وفرضوه على المسلمين 18 عاما حتى أسقطهم الله على يد أحمد بن حنبل. خامسا، إن ابن عربي لا يمثل الفكر الإسلامي لأنه لا يؤمن بمفهوم الإسلام ويشرك به مفهوم وحدة الوجود والحلول. سادسا، إن حركة الترجمة لم تكن مستقيمة مع مفهوم الإسلام، بل قامت على بعض أساليب الغش، فإن النساطرة الذين قاموا بها أخضعوها لخدمة مفاهيم مذهبهم المسيحي، وبذلك لم تقم على أساس صحيح. سابعا، رفض المسلمون أرجانون اليونان ومنطق أرسطو، وعرفوا الفكر اليوناني باسمه الحقيقي علم الأصنام عند اليونان. نكشف هذا لإخواننا الذين يقرؤون أكاذيب العلمانيين حتى لا يخدعوا. الفصل الثالث، المسلمون يرفضون التبعية للفكر الغربي الوافد، ويصرون على حماية ذاتيتهم الخاصة من الانصهار في بوتقة العلمانية أو الماركسية. إن هناك محاولة، وهي في نفس الوقت مؤامرة، ضمن المخطط الذي ترسمه دوائر النفوذ الأجنبي لاحتواء الأمة الإسلامية وفرض الوصاية عليها وتأخير امتلاكها لإرادتها وإقامة مجتمعها وتطبيق شريعتها. هذه المحاولة تقوم اليوم على مخططات متعددة في مجالات مختلفة لمواجهة هذه الصحف الإسلامية وتعويقها. عزيزي المستمع، أوردها هنا بلفظة الصحف الإسلامية، ولعله يقصد الصحوة الإسلامية، فلعل هذا تحريف. لمواجهة هذه الصحوة الإسلامية وتعويقها وعدم تبليغها غايتها أو تمكينها من متابعة خطوها في عدد من الميادين. أولا، فيما يدين الدعوات، وذلك بإثارة الدعوات القديمة كالبهائية والقاديانية ومدعي النبوة الجدد. ثانيا، فيما يدين الأيديولوجيات والمذاهب بإثارة وجهات نظر الماركسية والليبرالية وحجب وجهة نظر الإسلام. ثالثا، في مجال المؤتمرات التي تجمع الشعوبيين والماركسيين والقوميين وكل أعداء الفكرة الإسلامية لنفس سمومهم. رابعا، في مجال البعثات المسافرة من البلاد الإسلامية إلى الغرب حيث تحفظ لهم قيادات ثقافية مناوئة للإسلام تفرض عليهم مراجعها وموضوعاتها. خامسا، إحياء الفكر الوثني القديم وإحياء القرامطة والزنج والباطنية على أنها دعوات حرية وعدل اجتماعي. سادسا، دعوات إلى الحوار بين الإسلام والمسيحية تحت مظلة التبشير العالمي الذي يخطط لتنصير العالم الإسلامي. وحين تعقد هذه المؤتمرات تفرض الموضوعات التي يراد طرحها وترديدها. ففي الكويت منذ 10 سنوات عقد مؤتمر من هذه المؤتمرات تحت عنوان التخلف الحضاري، وجرت الدعوة إلى طرح العلمانية كمذهب للدولة العصرية يفرض على المسلمين، وهو يحثهم أن يتحرروا من ماضيهم وتاريخهم كله. ومن قبل ذلك عقد مؤتمر التاريخ الذي يرمي المسلمين بأنهم أسارى تاريخهم وبطولاتهم القديمة، كأنه من المحرم على المسلمين في مقابلة التحديات التي تواجههم اليوم أن ينبعثوا لتاريخهم وأن يملأوا قلوب أبنائهم ثقة وإيمانا بصدق منهجهم وعظمة مواقفهم في رد العنوان وضحض المعتدين وضرورة العودة إلى منهجهم الأصيل. وتأتي جمعية الإسلام والغرب فتعقد مؤتمراتها التي تدعو فيها المسلمين إلى حجب صفحات الخلاف بينهم وبين الغرب، أي إلغاء الحروب الصليبية والاحتلال الغربي للعالم الإسلامي واحتلال الصهيونية لفلسطين. ومن المحبب إلى الداعين في هذه المؤتمرات أن يسمعوا أبحاث أتباعهم الذين يعتمدون مفاهيمهم ومراجعهم والذين ينقلون أحقاد النفوذ الأجنبي الكاره لصحوة الإسلام إلى المسلمين والعرب في مؤتمرات تحشد لها أسماء معروفة بولائها لكل مذاهب البشرية المعاصرة وبعدائها للإسلام، سواء أكانت قومية أو ماركسية أم ليبرالية، ولا يسمعون وجهة نظر الاتجاه الإسلامي التي يجب أن تلفها مؤامرة الصمت. نحن نقول لشبابنا المسلم الذي يستمع إلى هذه الندوات أو يقرأ عنها، إنها محاولات لخلق روح اليأس في نفوس المسلمين من نهضتهم الصاعدة القائمة على أساس كريم ومشروع، انطلاقا من الوجهة الجامعة الحقيقية التي لا يختلف فيها أحد من المؤمنين بحق هذه الأمة الإسلامية في امتلاك إرادتها وإقامة مجتمعها على أصوله الأصيلة التي حجبها النفوذ الاستعماري خلال 100 عام، حيث حجب النظام الإسلامي وأقام قانون نابليون، والتي عاشت هذه الأمة هذه المرحلة وهي تعمل حثيثا على استعادة إرادتها وحماية شخصيتها والحيلولة دون الانصهار في بوتقة أمة أخرى، ولم تتوقف يوما عن السعي لهذه الغاية، ولم تيأس هذه الأمة أبدا، لأنها تثق بأن منهجها الذي تدعو إليه هو أصدق المناهج وأن الله ناصره مهما طال الزمن. إن هذه المحاولات كلها ترمي إلى إرغام الأمة الإسلامية على أمرين: الأول، إلى تقبل أسلوب الغرب كاملا بأن يأخذ المسلمون الحضارة مع فكرها، وأن يتجاهلوا منهجهم الوقائي الأصيل، وأن يتحرروا من تاريخهم وتراثهم. وهذه المحاولة قد ثبت بطلانها، وآية فشلها تجربة تركيا، وأمامنا تجربة الغرب نفسه حين أخذ حضارة الإسلام في فجر نهضته، فإنه أخذ علومهم ولم يأخذ عقيدتهم وأسلوب عيشهم، فكيف يطلب إلينا اليوم أن نأخذ حضارة مع فكرها؟ ونحن أصحاب منهج رباني عشنا في ظله 14 قرنا، ولا ينقصنا إلا العلوم التجريبية التي كنا أصحاب منهجها في أول الأمر، وقد بنيت قواعدها من خلال قرآننا وفي جامعاتنا. الثاني، أن نظل تابعين للغرب تبعية كاملة، وأن نلتحق به دون أن نتمكن من إعادة بناء حضارتنا الإسلامية بمضامينها الأساسية من العدل والرحمة والإخاء البشري، وأن نبقى في دائرة الحصار، يمتلك الغرب مقدراتنا ويستنزف ثرواتنا ويسيطر على اقتصادنا ومواردنا. فالمهمة التي تختفي وراء هذه الظواهر كلها هي تأخير هذه الصحوة من أن تصل إلى غايتها، وهذا الهدف واضح الآن للأيان، وهذا المخطط يرمي إلى إدهاضها أو تذويبها أو تحويلها من وجهتها أو احتوائها، حيث يجمع لها تلك الأسماء المختلفة الهويات من أجل الوقوف في وجه هذا التيار الأصيل ودفع المسلمين إلى التفرق حول السبل التي أوصاهم القرآن بأن يتحاموها. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإنها محاولة لفرض المفهوم العلماني الذي يتجاهل الوحي والنبوة والروح والأخلاق لتفريغ حضارتنا ومجتمعنا من القيم الأساسية، وليعلم القائمون على هذه المخططات أننا دخلنا مرحلة الرشد الفكري وتكشفت لنا خبايا الكلمات البراقة المسمومة، فقد شكل الفكر الإسلامي مدرسة النظر وراء النصوص، وأصبح واثقا من أن هناك أهدافا مبيتة وراء الدعوات المثارة عن طريق الاستشراق والتبشير والتغريب. ونحن نرفض التبعية ونأخذ من الحضارة العالمية ما ينفعنا، نأخذه بشروطنا، وما نأخذه هو بمثابة مادة خام نشكلها في دائرة فكرنا وحضارتنا، فقد نأخذ تنظيمات وأساليب ولكن لا نأخذ نظما. ونضع دائما في تقديرنا أن الحفاظ على ذاتيتنا لا يجوز أن يمس أو أن يجري انتقاصه. نحن نضع الإسلام القرآن والسنة فوق التراث، فهو وحي الله تبارك وتعالى وليس من صنع البشر. أما التراث الذي هو الفكر الإسلامي واللغة العربية والفقه الإسلامي والعلوم الإسلامية وكل معطيات العقل الإسلامي، فنحن نتعامل معه على أنه ضوء كاشف للقرآن والسنة، ونحن نعرف أن فيه الإيجابيات والسلبيات، فنأخذ منه ما يناسب أوضاعنا ونهتدي به على طريق تطبيق شريعة الله في المجتمع الإسلامي. ومن هنا فلا يكون التاريخ أو التراث معوقا لنا أو مسيطرا علينا كما يدعون. وليس صحيحا أن الصحوة الإسلامية اليوم تدعو إلى فرض هذا التراث على المجتمعات، وليس هناك ذلك التقسيم الذي أولع به التغريبيون حين يصفون دعاة الإسلام بأنهم يحملون تيار الجمود أو التيار السلفي أو تيار التعصب، كما أنه لا يمكن أن يوصف التراث الإسلامي بأنه التراث الديني. وعلى الباحثين في الفكر الإسلامي أن يكونوا أكثر إنصافا حتى ينظر إلى كتاباتهم، ويجب عليهم أن يفرقوا بين كلمة دين وبين كلمة إسلام. فكلمة دين التي يرددونها هي كلمة غربية بمعنى اللاهوت أو العلاقة بين الإنسان والله، وليس كذلك الإسلام الذي يجمع بين العلاقتين، علاقة الإنسان بالله تعالى وعلاقة الإنسان بالمجتمع. فلو أدرك الباحثون هذه الحقيقة لتيسر لهم فهم الإسلام كمنهج حياة ونظام مجتمع رباني المصدر جاء عن طريق الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المفهوم لو قبلوه فإنه يمكن أن يكون مدخلا لفهم واسع الأفق يختلف تماما عن فكر الغرب وتراث الغرب المرتبط بالفكر اليوناني والقانون الروماني والمسيحية الغربية. ونحن نعرف أن المجتمع الغربي قد صنعت له أيديولوجيات، لأن المسيحية الغربية التي انفصلت عن اليهودية حيث لم يكن لها منهج حياة وإنما كانت مجموعة وصايا، ومن ثم فقد كان عليها إنشاء هذا المنهج الذي يعتبره النقص نتيجة المتغيرات، فيكون هناك موقف التطور والتطوير، وهذا لا ينطبق على الإسلام بحال. أما تراث ما قبل الإسلام فقد امتص منه الفكر الإسلامي إيجابياته كلها وانتفع بها، وصارت هذه الإيجابيات من مضامين الفكر الإسلامي الذي هو ملك لأهل العالم الإسلامي على اختلاف أديانهم ونحلهم. والتراث الإسلامي الذي هو الجهد البشري العقلي لتفسير وتطبيق القرآن والسنة يتضمن نتاجا وافرا في مجال العلوم التجريبية وفي مجال الفقه وفي مجال اللغة، وهو ما انتفعت به الحضارة الغربية من حيث ظهور عشرات النظريات في العلوم التجريبية والقانونية وعلوم الاجتماع والنفس والأخلاق والتربية، مما لا ينكره أهل الغرب المنصفون أخذا من الفكر الإسلامي. إذن فهذا التراث الإسلامي كان إيجابيا وافر العطاء، وهو ما زال قادرا على إضاءة الطريق أمام الحضارات في العصر الحديث. ولكن لننظر كيف واجه الاستشراق والتبشير هذا التراث الإسلامي، وكيف جرت المؤامرة عليه على أيدي المستشرقين لهدم الثقة بالنفس الإسلامية وإشاعة اليأس بين أيدي شبابنا المثقف، حيث جرى عن طريق الاستشراق وأتباعه التغريبيين العمل على: أولا، إحياء الفكر الباطني والجبري الصوفي والمعتزلي. ثانيا، إعادة كتابة التاريخ الإسلامي بأقلام مسمومة. ثالثا، تفسير التاريخ الإسلامي تفسيرا ماديا أو اقتصاديا. رابعا، حجب التراث الإسلامي الأصيل ومنع المسلمين من الوصول إليه. خامسا، فرض التفسيرات الاستشراقية للفكر الإسلامي على طلاب البعوث إلى الجامعات الغربية. سادسا، فرض مناهج علمانية دراسية في مدارس الإرساليات وانتقالها إلى وزارات المعارف والتعليم. وقصة دانلوب معروفة. سابعا، مهاجمة الشخصيات البارزة ذات الأصالة، الغزالي وابن تيمية وابن خلدون والمتنبي وغيرهم. ثامنا، جمع تراث الباطنيين والماجنين والفاسدين وإحياؤه من جديد، أبو نواس، بشار، الحلاج، إخوان الصفا. تاسعا، إعادة إحياء الفرق الضالة كالمجوسية والقرامطة والزنج وغيرها. عاشرا، إدخال عنصر الأساطير إلى السيرة النبوية. على هامش السيرة مثال لذلك. هذا هو أحد جناحي الخطة الماكرة، إفساد تراثنا بين أيدي أبنائنا. أما الجناح الآخر فهو فرض منهج الغرب على المسلمين. أولا، فرض الليبرالية الغربية ثم القومية العربية ثم الماركسية على البلاد الإسلامية في مراحل مختلفة وأقطار مختلفة. ثانيا، حجب منهج الشورى الإسلامية والعدل الاجتماعي الإسلامي وإلغاء قوانين الاقتصاد وفرض الاقتصاد الربوي وإلغاء مناهج التربية الإسلامية وفرض مناهج التعليم العلماني وفرض العلمانية والإقليمية وإحياء دعوات ما قبل الإسلام كالفرعونية والفينيقية والآشورية والبابلية. وقد تأكد للمسلمين بعد تجربة المذهبين الليبرالي والماركسي فسادهما في مختلف جوانبهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وعجزهما عن إعطاء المجتمع الإسلامي أشواقه ومطامحه، بل إن فشلها قد امتد إلى مجتمعاتهم أنفسها. ووصف الفكر الإسلامي بالفكر العربي خطأ، ووصف الحضارة الإسلامية بالحضارة العربية خطأ، ووصفه بأنه تراث خطأ أيضا، ووصفه بأنه سلفية خطأ مبين.
من فضلك تابع بقية المادة.